11 مساء في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خادل عبد الله يحييكم في حصاد المساء، وأستهله بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن الإنجازات العسكرية التي تم عرضها في يوم الجيش تحققت في ظل الضغوط القصوى. طهران تقول إن ما يتم مناقشته في فيينا هو تكوين صورة واضحة بشأن رفع الحظر. وصواريخ كاتيوشا تستهدف الجناح الأمريكي في قاعدة بلد الجوية شمال بغداد. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة تطوير وتعميق العلاقات في مختلف المجالات بين طهران وبلغراد. وخلال استقباله وزير خارجية صربيا نيكولا سلافاكوفيتش بطهران، قال الرئيس روحاني أنه يجب الحفاظ على استقرار البلقان والتعايش السلمي بين جميع القوميات. وأضاف أنه في ظل المتغيرات الدولية ورغبة واشنطن بالعودة للاتفاق النووي ورفع الحظر بالكامل، فإن أجواء جديدة ستتاح لتعاون إيران الاقتصادي مع العالم. من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لوزير خارجية صربيا إن كلا البلدين ناضلا دفاعا عن الاستقلال ومكافحة المخططات الأحادية الأمريكية، ويجب توسيع العلاقات بينهما في جميع المجالات. أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد عبد الرحيم موسوي أن الإنجازات التي جرى عرضها اليوم بمناسبة عيد الجيش تحققت في ظل ظروف الحظر والضغوط القصوى التي تتعرض له البلاد، مؤكدا أن ما جرى عرضه هو جانب من اقتدار الطيران المسير لجيش الجمهورية الإسلامية. وقال اللواء موسوي أن قوة الطيران المسير لدى الجيش الإيراني ورقة رابحة يمكن للقوات المسلحة استخدامها عند الضرورة في ساحات القتال، مضيفا أن ما تم استعراضه اليوم شكل جانبا فقط من قدرات الجيش الإيراني، وذلك مع رعاية كامل التعليمات الاحترازية والوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا. وأقيم صباح اليوم الأحد في العاصمة طهران استعراض عسكري لمناسبة يوم الجيش الإيراني بحضور جمع من كبار المسؤولين الإيرانيين وقادة القوات المسلحة. وحول مراسم الاستعراض العسكري بمناسبة اليوم الوطني للجيش الإيراني نتوقف والتقرير التالي.
المناسبة يوم جيش الجمهورية الإسلامية، حيث استعرضت إيران بعض قدرات الجيش في تصنيع المعدات العسكرية منها المسيرات المحلية وأنواع الصواريخ والمعدات في مجال الدفاع الحيوي، وسط رعاية مشددة للبروتوكولات الصحية داخل المعسكرات في العاصمة طهران وباقي محافظات البلاد. استعراض تقدمته رسائل من قائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية، مؤكدة أن جيش الجمهورية الإسلامية متواجد في الساحة اليوم ومستعد لأداء المهام المطلوبة، ويجب الارتقاء بهذه الاستعدادات إلى الحد المطلوب، وأن يكون للجيش دوره الخلاق.
ما تم عرضه اليوم جزء من القدرات الدفاعية التي يمتلكها الجيش الإيراني، خاصة في مجال المسيرات التي تعد قوة امتلكتها إيران في ظل الضغوط التي فرضت عليها. الحظر يعتبر ظلما على أي دولة ما، لكن الشعب والجيش الإيراني حولاه إلى فرصة منذ انتصار الثورة الإسلامية.
القوات الإيرانية جاهزة دوما للدفاع عن سيادة إيران وحدودها، كلام أجمعت عليه كل القيادات العسكرية وتؤيده الإمكانيات الدفاعية لإيران.
الجيش الإيراني اليوم يعد جيشا متطورا في جميع الأبعاد، والقوة الجوية أيضا مستعدة للرد على أي تهديد.
ونظرا لانتشار وباء كورونا في البلاد، وخلال هذا الاستعراض تم عرض أنواع الأجهزة والخدمات اللوجستية في مجال الصحة العامة للتأكيد على أن تفشي كورونا في البلاد لم يؤثر سلبا على قدرات الجيش، بل ومع الالتزام بالتعليمات الصحية تمكن من إنجاز مهامه في الحفاظ على قوته الدفاعية وأمن البلاد بأفضل شكل ممكن، رغم أنه وظف إمكانياته الطبية من أجل خدمة الشعب في ظل الظروف السائدة جراء تفشي الوباء.
في يومه الوطني استعرض الجيش الإيراني جانبا من قدراته الدفاعية واللوجستية والصحية المصنعة محليا بالاعتماد على الذات لحفظ سيادة البلاد وصيانته.
أكد قائد أسطول الجنوب بسلاح الجو البحرية للجيش الإيراني الأدميرال آريا شفقات روتساري أن العدو سيتلقى ردا قاسما إذا ارتكب أي خطأ وتطاول على بلادنا. وأشار الأدميرال روتساري للتواجد القوى لمجموعة السفن الحربية الإيرانية بالمياه البعيدة لحماية خطوط الشحن وناقلات النفط الإيرانية، وقال إن القوة البحرية للجيش استخدمت استراتيجية الردع للنشط لتقف ضد أدنى عمل عدواني وتمنع العدو من مهاجمة مياهنا وأراضينا. قال سفير إيران الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا كاظم غريب أبادي إن ما تتم متابعته ومناقشته في المحادثات النووية هو تكوين صورة واضحة بشأن رفع الحظر. وأكد غريب أبادي ضرورة جدولة إجراءات رفع الحظر وتقييم جدية الولايات المتحدة في مزاعمها بالعودة والالتزام الكامل بالاتفاق النووي وتطابق هذه الإجراءات مع سياسة إيران المعلنة، وشدد على التزام المفاوضين الإيرانيين بالمبادئ التي حددها قائد الثورة باعتبارها سياسة الدولة بهذا الصدد. وقال إن الوفد الإيراني يقدم تقارير نتائج المحادثات بانتظام إلى كبار المسؤولين للنظر فيها واتخاذ القرار. حول آخر تطورات المباحثات النووية في فيينا وتصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأنها نستمع للتقرير التالي.
الرد على الحادث الإرهابي في منشأة نطنز النووية ضرورة حتمية وستتم في الوقت المناسب، هذا ما أكده رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، معتبرا أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% هو الرد الحاسم على مخططات الأعداء لإضعاف موقف إيران في المحادثات النووية.
التخصيب بنسبة 60% كان ردا حاسما على مخططات الأعداء لإضعاف البلاد في عملية التفاوض. العدو نفذ عمليته الإرهابية إلى جانب مواصلة مخططاته لتقويض المحادثات النووية. قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر أعطى القدرة لفريق التفاوض النووي.
التخصيب بهذه النسبة التي أعلنت عنها إيران ردا على حادث نطنز الإرهابي أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الوكالة قالت في تقرير إنها تحققت من أن إيران بدأت إنتاج سادس فلورايد اليورانيوم عند مستوى 60% في مفاعلها بمنشأة نطنز، مؤكدة بذلك بيانات سابقة من مسؤولين إيرانيين. إعلان الوكالة جاء على وقع تقدم في محادثات فيينا المتواصلة بين وفود إيران ومجموعة 4+1. عرقتشي لفت إلى أن المحادثات بلغت مرحلة يمكن فيها العمل على وثيقة مشتركة حول العودة إلى الاتفاق النووي، وقال إن الأطراف المجتمعة يبدو أنها الآن على الطريق الصحيح، لكنه أكد صعوبة المرحلة المقبلة معتبرا أن من السابق لأوانه التكهن بالنتيجة. من جهته أعلن مساعد المنسق العام للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا الذي ترأس الاجتماع أن نتائج المفاوضات المكثفة التي جرت خلال الأيام الماضية في فيينا تشير إلى أن هناك تقدما قد حصل، وصفا التقدم الحاصل بالعمل الشاق الذي تحقق بعد جهود مضنية. السفير الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف قال بدوره إن المشاركين استقبلوا التقدم الحاصل في المحادثات بارتياح وشددوا على ضرورة مواصلتها لاستكمال المسار في أقرب وقت، فيما أكد أن النقاشات ستتواصل على الصعيد التقني.
أكد القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي اليوم الأحد أن الوجود الأمريكي في العراق يسهم في إطالة عمر التنظيمات الإرهابية. وقال البياتي إن داعش الإرهابي عدو لكل الأطياف العراقية، وما ارتكبه من مجازر بشعة في المناطق التي اجتاحها خير دليل، مؤكدا لولا الوجود الأمريكي لتمكن الحشد الشعبي وبقية التشكيلات الأمنية من القضاء على التنظيم وحسم المعركة معه مبكرا. وأضاف البياتي بأن هناك دعم أمريكي واضح لداعش وتنظيمات إرهابية أخرى سواء في العراق وبلدان مختلفة في المنطقة. هذا وأفادت مصادر أمنية وإعلامية في العراق باستهداف الجناح الأمريكي وموقع شركة سالي بورتر في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين بصواريخ كاتيوشا. من جهة أخرى، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ضبط عبوات ناسفة وصواريخ في محافظة الأنبار، كما أشارت المديرية إلى تفجير عجلة مفخخة ومتروكة بمطار الطبعات بالأنبار كانت معدة لاستهداف القطاعات الأمنية هناك. ونفذت الأجهزة العراقية اليوم عمليات نوعية لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مدن البلاد، والعاصمة بغداد أسفرت عن اعتقال عشرة المطلوبين للقضاء وضبط كميات من الأسلحة والمتفجرات. نواصل معكم حصاد المساء وفيه بعد الفاصل. تواصل المعارك العنيفة بين القوات اليمنية ومرتزقة العدوان السعودي في مأرب. حماس تقول إن المعركة من أجل الأقصى مستمرة ولن تنتهي حتى تحريره. وعائلات المعتقلين السياسيين في البحرين ينظمون اعتصاما أمام سجن جو. أحييكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلنت مصادر خبرية أن المعارك العنيفة لا تزال تتواصل بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات الرئيس عبد رب منصور هادي المسنودة بطائرات التحالف السعودي من جهة أخرى في مديرية صرواح غربية محافظة مأرب. وأضافت المصادر أن المواجهات متواصلة أيضا بين الطرفين بمختلف أنواع الأسلحة في منطقة الكدحة بمحافظة تعز. هذا وبث الإعلام الحربي اليمني مشاهد لاستعادة الجيش واللجان الشعبية السيطرة على مواقع من قبضة القوات السودانية المشاركة في التحالف السعودي بمنطقة الراكب غربية مديرية حرض الحدودية في محافظة حجة شمال غرب اليمن. وحول القوى العسكرية التي يمتلكها الجيش اليمني واللجان الشعبية نستمع التعليق الخبير العسكري العميد عبد الغني الزبيدي.
بالتأكيد اليوم لدينا اليوم اليد الطولة، نحن اليوم نمتلك زمام المبادرة ولدينا القدرة العسكرية ولدينا الأدوات والمعدات والآليات التي يمكن أن تصل إلى أن تضرب أي هدف داخل العمق السعودي وفق رؤية استراتيجية مبنية على يعني قطع الأيدي والأدرع التي تمتد لإيذاء الشعب اليمني سواء بالحصار أو بالعدوان. اليوم هذه القوة أصبحت واضحة وأصبحت لدينا الإمكانيات التي تستطيع أن تضرب أهداف حقيقية. اليوم العدو السعودي لم يعد لديه أهداف في اليمن يستطيع أن يضربها، هو اليوم يضرب أهدافا وهمية. هو صحيح يستمر في العدوان، يستمر في الحصار، ولكنه اليوم لم يعد يمتلك هدفا غير إيذاء الشعب اليمني من خلال المزيد من الخنق الاقتصادي، ولكنه اليوم يعاني معاناة كبيرة جدا، حيث أن هذه القوة وهذه الضربات لم تعد يعني مجرد ضربات عابرة، هي اليوم ضربات موجعة ومؤلمة سواء لعصب الاقتصاد السعودي أو أيضا للقوة العسكرية التي كان يباهي بها ويفاخر بها أيضا، وهي تجاوزت أيضا منظومات الرادارات التي اشترتها السعودية بمليارات الدولارات. اليوم هذه القوة اليمنية اليوم ربما تستشرف اليوم وتقرأ بموازين الردع الاستراتيجي فقط داخل العمق السعودي، وإنما ما هو أبعد من داخل العمق السعودي حيث يقرأها العدو الصهيوني وتقرأها الولايات المتحدة، باعتبار أن هذه القوة جزء أساسي وأصيل من محور المقاومة فيما إذا ما كان هناك من مواجهة شاملة في المنطقة. اليوم الإمكانيات اليمنية أصبحت اليوم كبيرة ومتعاظمة وأيضا ومؤثرة، وبالتالي لابد أن نستخدم اليوم في هذه المعركة معركة كسر العظم. اليوم السعودية تراهن على أنه باستمرار الحصار على الشعب اليمني يمكن أن تمارس المزيد من الضغوط حتى لا يكون هناك عمليات عسكرية، ولكننا اليوم نضربها بذات المكان. اليوم عندما نستهدف أرامكو هناك خسائر اقتصادية يومية تصل إلى ملايين الدولارات، بالإضافة إلى خسائر ما يسمونه بمنظومة الدفاع الجوي إذا ما كان هناك من دفاع جوي، التي تذهب يعني بالهواء يعني وتتساقط أيضا وتعود أحيانا إلى أن تضرب الأهداف التي نضربها، وهذا أيضا يعني أصبح كارثة ويمثل كارثة ليس فقط على السعودية.
أعلن أدباء ومبدعون عرب عن مقاطعتهم جوائز ومحافل محلية ودولية يرعاها النظام الإماراتي ردا على اتفاق التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وحيت الحملة الأكاديمية والثقافية الفلسطينية لمقاطعة الكيان الإسرائيلي المثقفين والمبدعين والأدباء العرب الذين اتخذوا مواقف مشرفة عديدة مناهضة للتطبيع ورافضة للخيانة للنظام الإماراتي لقضية فلسطين وشعوب المنطقة العربية. وشملت المواقف التعهد بمقاطعة كافة الأنشطة والفعاليات التي تمولها الإمارات أو أي من مؤسساتها الرسمية. قال ناطق باسم حماس فوزي برهوم أن المعركة من أجل الأقصى مستمرة ولن تنتهي حتى تحريره من الصهاينة المغتصبين. وأشاد برهوم بصمود المقدسيين ضد مخططات الاحتلال وانتهاكاته التي تستهدف وجودهم وهويتهم ومقدساتهم، ودعا لتحويل أي استهداف صهيوني للمقدسيين إلى حالة اشتباك دائمة تنتزع فيها حقوقهم من بينها حقهم المشاركة بالانتخابات، وحث أبناء الشعب وخاصة بالضفة الغربية على شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك للدفاع عنه ونصرة أهل القدس. استدعت مخابرات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة اليوم الأحد مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني للتحقيق بشكل فوري. ولفتت المصادر الفلسطينية إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستدعي فيها الاحتلال الشيخ الكسواني، وتشهد مدينة القدس المحتلة تصعيدا ملحوظا من سلطات الاحتلال، حيث قمعت قوات الاحتلال اليوم الخامس على التوالي تواجد الشبان في البلدة القديمة، وشهدت باحات المسجد الأقصى اقتحامات متكررة واعتقال شبان من داخل المسجد. اتفقت السعودية واليونان على أن تقوم أثينا بنشر صواريخ باتريوت على الأراضي السعودية، كما عقدت الإمارات واليونان اتفاقية دفاعية للتنسيق التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات. وتقول مصادر متابعة أن هناك شبه تحالف سعودي إماراتي يوناني مع الكيان الإسرائيلي في طريقه للظهور، مخصص كليا لمواجهة تركيا على أن تكون رأس حربته اليونان. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
تؤشر المرحلة المقبلة لتحولات في نوعية التحالفات بين دول بالخليج الفارسي وأخرى متوسطية يبدو أنها تتخطى ما هو معلن إلى تحالفات أعمق، مسرحها السعودية والإمارات والكيان الإسرائيلي ومصر نوعا ما مع اليونان التي تشكل رأس حربة ضد تركيا على خلفيات ملفات عديدة. أحد أوجه تلك التحالفات كان في الاتفاق السعودي اليوناني لنشر صواريخ باتريوت وقوات يونانية في السعودية. وبحسب صحيفة إيكاثيميريني اليونانية فأن الاتفاق يأتي بعد أسابيع من اتفاق وزارتي خارجية البلدين على تعزيز القدرات العسكرية الجوية للرياض في ظل الهجمات التي تعرضت لها منشآتها النفطية خلال الأشهر الأخيرة بحسب تعبيرها. كما وقعت اليونان والإمارات اتفاقية دفاعية، حيث أكد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أن هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين، ويبقى الجانب العسكري للشراكة الأهم لأنه يدفع كل دولة على مساعدة الأخرى إذا تعرضت سلامتها الإقليمية للتهديد، حيث إن الإمارات وتركيا تواجهتا على الساحة الليبية فيما اتهمت أنقرة سابقا جهات في الإمارات بدعمها محاولة الانقلاب الفاسد الفاشلة ضد الرئيس أردوغان عام 2016. الاتفاقيات الدفاعية السعودية والإماراتية مع اليونان يمكن برأي مراقبين أن تخلف تداعيات استراتيجية على تركيا نظرا إلى معارضة هذين البلدين لسياسة أنقرة الخارجية، ومع وجود العامل اليوناني الذي يعارض تنقيب تركيا عن الغاز الطبيعي شرق المتوسط واتفاق الحدود البحرية الذي أبرمته أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ومحاولتها التنقيب في المياه المتنازع عليها في بحر إيجه. كل ذلك يؤشر لمرحلة تخوض فيها الإمارات حربا باردة على مستوى المنطقة مع تركيا وتدعم اليونان في نزاعاتها الإقليمية.
نظمت عائلات المعتقلين السياسيين اعتصاما أمام سجن جو احتجاجا على الهجوم الذي شنته قوات الأمن البحريني على المعتقلين في سجون آل خليفة اليوم. وأطلق المعتصمون الشعارات المطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي في البحرين الذين يعانون من سوء معاملة ومن خطر فيروس كورونا. وكانت قوات الأمن شنت هجوما على سجناء في سجن جو ما أدى إلى إصابة العشرات، وظل سجناء في مبنى 13 ينزفون دما بعد تعرضهم للضرب الوحشي من قبل قوات الأمن. وتشهد البحرين منذ 20 يوما تظاهرات واعتصامات للمطالبة بإطلاق سراح سجناء السياسيين الذي ترفض السلطات إطلاق سراحهم برغم النداءات المحلية والدولية. أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن التعبئة الثانية لسد النهضة ستتم خلال أشهر هطول الأمطار، وذلك رغم المفاوضات بين كل من مصر والسودان وأثيوبيا حول الأزمة التي تراوح مكانها دون تحقيق أي اختراق يذكر. إلى ذلك أكدت الخرطوم ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة، ودعت الدول الأفريقية للتدخل بهدف التوصل لحلول شاملة. وحول آخر تطورات بشأن سد النهضة نتابع هذا التقرير.
من جديد تؤكد إثيوبيا أن المرحلة الثانية من ملء سد النهضة ستتم بالموعد المحدد لها وهو في شهري يوليو وأغسطس القادمين، مشيرة إلى أن هذه العملية ستجري فقط في موسم الأمطار الغزيرة. رئيس الحكومة الإثيوبية أبي أحمد قال أن أديس أبابا تطور النيل الأزرق وفقا لاحتياجاتها، وأن بلاده لا تسعى لإلحاق الضرر بدولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، مشيرا إلى أن الأمطار الغزيرة العام الماضي أتاحت إتمام المرحلة الأولى من ملء سد النهضة بنجاح، معتبرا أن سد النهضة حال دون حدوث فيضانات عارمة في السودان العام الماضي. رئيس الوزراء الإثيوبي أضاف أن بلاده ستفرج قبل إطلاق المرحلة الثانية من الملء عن المزيد من المياه التي تم تخزينها العام الماضي عبر منافذ جديدة تم بناؤها مؤخرا، ما يضمن فوائد في الحد من الفيضانات في السودان حسب قوله. مصدر بوزارة الخارجية السودانية قال أن الخرطوم دفعت بخطاب إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن التعقيدات التي تمر بها مفاوضات سد النهضة دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. ووجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك دعوة الأسبوع الماضي إلى مصر وإثيوبيا لعقد قمة ثلاثية لبحث تداعيات ملف سد النهضة. وتتهم القاهرة والخرطوم أديس أبابا بالتعنت في التفاوض بعد الذي جرى في اجتماع كينشاسا الأخير، حيث رفضت إثيوبيا وضع آلية جديدة تنقذ المفاوضات من الفشل مع اقتراب موعد التعبئة الثانية لسد النهضة. وتجري الدول الثلاث على مدار 10 سنوات مفاوضات متعثرة، فيما بدأ الاتحاد الأفريقي رعاية هذه المحادثات منذ أشهر قليلة. وفي 6 أبريل/نيسان الجاري انتهت جولة مفاوضات في كينشاسا من دون إحراز تقدم، ومع اتهامات متبادلة بالمسؤولية بين الخرطوم والقاهرة من جهة وأديس أبابا من جهة أخرى.
سقط عدد من القتلى والجرحى أثر انقلاب عدد من عربات قطار في مركز طوخ بمحافظة القيليوبية شمالية العاصمة المصرية. وأعلنت الصحة المصرية أن الحادثة أسفر عن إصابة 97 شخصا، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن 8 أشخاص لقوا حتفهم. شهدت ضواحي مدينة مينيابوليس في شمال أمريكا ليلة الأحد مظاهرات احتجاج لليلة 7 بعد مقتل شاب أسود برصاص شرطية بيضاء البشرة خلال عملية تدقيق عادية يوم الأحد من الأسبوع الماضي، بينما أكد صحفيون أن الشرطة هاجمتهم. وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أنها اعتقلت نحو 100 شخص لمخالفتهم حظر التجول والتجمع بشكل غير قانوني. وصلنا إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن الإنجازات العسكرية التي تم عرضها في يوم الجيش تحققت في ظل الضغوط القصوى. طهران تقول إن ما يتم مناقشته في فيينا هو تكوين صورة واضحة بشأن رفع الحظر. وصواريخ كاتيوشا تستهدف الجناح الأمريكي في قاعدة بلد الجوية شمال بغداد. على المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه، ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر، ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي، يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الأصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل، ولا شبيه يشاكل، ولا ظهير يعاضد، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا عصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمل. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى، وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولي وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبلي. مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبطر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأجمل وأنبل الصلاة والتسليم على محمد وعلى أهل بيته المكرمين ذوي الحجة وأولي النهى. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وأنتم معنا في هذا اللقاء الحواري الشبابي مع ثلة من حفاظ وقراء القرآن الكريم في عالمنا الإسلامي. ضيف حلقة اليوم هو الحافظ والقارئ الأستاذ أحمد الدباغ. نتابع معا المحطة الأولى من الحوار.
تحياتنا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل، تقبل الله أعمالكم وصيامكم. أرحب بكم وبضيفي الكريم القارئ العالمي الأستاذ أحمد الدباغ. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، وتقبل الله صيامكم وقيامكم.
أهلا وسهلا بكم
أستاذ أحمد. بادئ ببدء، نحب أن نتعرف على بطاقتك الشخصية.
أنا أحمد الدباغ، كنت طبعا من الولادة مكفوف البصر،
حفظك الباري ورعاك.
أكثر تحصيلاتي قرآنية الحمد لله، لكن درست العلوم الحوزوية أي نوع علوم الدينية تقريبا إلى البطول. تزوج وعندي 4 أولاد، يعني والدين وبنتين،
حفظهم الباري ورعاه. طيب أستاذ أحمد، متى بدأتم نشاطكم القرآني؟ ما هي الأسباب التي دعتكم إلى النهج هذا الطريق المبارك؟
طبعا يعني من الصغر تقريبا سنة 9 أو 8، لما كان في الشيء ممنهج أو مرتب.
نعم.
كان عندي هواية قرآنية من الصغر، أحب وأستأنس بتلاوة القرآن وحفظ القرآن الكريم، لأن ذاك ما كان يوجد لا إمكانات قرآنية ولا قراءات قرآنية كثيرة ولا قراء كثيرين ولا أساتذة ولا جلسات كثيرة، قليلة كانت. لكن هذه الاستعدادات لابد أن تكون ممنهجة، تكشف الاستعدادات.
نعم.
وضمن برنامج.
طيب كم استغرق حفظكم للقرآن الكريم؟
بدأت في حفظ وتلاوة القرآن بشكل مرتب وممنهج السنة الثانية عشرة تقريبا.
طيب كم استغرقتم من الوقت لحفظ كامل القرآن؟
3 سنوات تقريبا.
يعني حفظتها عن طريق الأشرطة أم كانت هناك طريقة خاصة لحفظكم للقرآن الكريم؟
الحفظ أكثر شيء عن طريق الأشرطة، هو السماع، باعتبار كنت مكفوف البصر.
نعم.
أكثر شيء كنت أستمع لأشرطة المرحوم الأستاذ محمد صديق المنشاوي
رحمه الله،
أحفظ وأكرر كم مرة. لكن خب هذا شيء ما يكفي، ومتابعة الأهل، بالخصوص متابعة أخي وأختي كانت تتابعني كثيرا في الحفظ، وأيضا حضور في الجلسات لكي نراجع ونسمع الشيء الذي حفظناه. كنا نحضر في الجلسات الأساتذة، الشيخ الحاج أبو عمار الدهباني، المهندس الحاج عباس كعبي، الحاج أبو حسان حفظه الله، نسمع ونحفظ ونكرر في الأسبوع لعله 4 مرات جلسات أو 3 أو أكثر.
جميل. طيب هل تقرأ لنا كم آية من أول سورة حفظتها أستاذ أحمد؟
أول سور اللي حفظتها من السور الكبار سورة طه لعله، يعني طبعا كنا في الحوزة، فمرة من المرات أنا أذكر أحد الأساتذة كان عطلة صيفية فقال أنه يهود يحفظ سورة طه، وكان يعني لأنه بعض الوقت يمزحون من القضية، قال أحفظ سورة طه والإنسان أو طه والفجر. فأنا أخذت القضية جدية، يعني هو كان مثلا ما حد حفظ، أنا حفظت. بعد قال لي حفظتها صدق؟ قلت له أيوة، تقدر تحفظ
هنيئا لكم.
فصار محفز يعني، حفظت طه والرحمن والواقعة، فأقرأ من سورة طه أنا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بسم الله
بارك الله.
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
الله. بارك الله بارك الله أحسن.
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
أحسنتم بارك الله فيكم. طيب أستاذ أحمد، دعنا نقف قليلا ونعاود حوارنا معكم.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
مستمعين الكرام، جاء في نهج البلاغة الكتاب 47 قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: الله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم. كلنا مدعوون للعمل بالقرآن الكريم واتباع تعاليمه والتدبر فيه. من أساسيات هذا المعنى هو قراءة القرآن بأسلوب صحيح وحفظ للآيات بما يمكننا للعمل به. نتابع الآن تتمة الحوار مع الحافظ أحمد الدباغ.
أستاذ أحمد، هل تعتقد أن المجتمع يتوقع من الشاب القرآني أكثر من غيره باعتباره مثلا قدوة للشباب؟ ولماذا هذا التوقع؟
أنا من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره.
أتمنى
تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. طبيعي يعني الإنسان لابد أن السيرة تكون عملية ولا تكون فقط في القول. يعني لا نقول لا نكون من مصداق هذا الحديث يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعفه بالقول مدل ومن العمل مقل. فنعوذ بالله من هذه الصفة.
نعم.
الشخص القرآني أو المتدين يعني لابد أن يكون داعية للقرآن الكريم، لأنه آية تقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا نساء النبي ما يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. الآية وراها: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. فإذا بعض الأشخاص إذا يكون مثلا الناس تحترمهم يعني تقتدي بهم، إذا يذنب ذنب أو مثلا فت يعني بعض التصرفات الغير صحيحة لعله تؤثر بالناس بك هذا حافظ القرآن وقارئ القرآن أو فلان مثلا متدين، هكذا توقع والانتظار منه الناس تنتظر أكثر من
أكثر
شخص آخر.
صحيح.
كطبيعي فلابد أن يعني يحترم نفسه أكثر ويدير مال أكثر، وإذا نعم. طبعا سنة حسنة فله
فله أجرها وأجر من عمل به. أستاذ أحمد، كما أعلم أنك عدة مرات حصلت على المرتبة الأولى لحفظ القرآن الكريم في مسابقات دولية في بلدان مختلفة وفي إيران، ما هو أهمية هذه المسابقات؟
طبعا مسابقات يعني أنواع مختلفة، توجد مسابقات محلية محافظات على مستوى الجمهورية الإسلامية، توجد مسابقات نعم. على مستوى العالم. أنا شاركت في مسابقات في الجمهورية الإسلامية كثير، يعني عشرات المرات أو أكثر، لكن الدولية شاركت في مسابقة طهران 5 مرات، 3 مرات فزت المركز الأول ومرتين على مرتين على المركز الثاني.
نعم.
والمسابقات التي تقام في الحجاز في مكة المكرمة، لكن المسابقات ما أقول هي تكفي يعني أنه لإنشاء جيل قرآني، لكن تساعد، وشيء تبليغي هي جدا مهم، أن المسابقات تجمع اطلاع تعرف حفاظ القراء من البلدان الأخرى، فكانت لها ثمرات وتأثيرات كثيرة، بس في المسابقات التي شاركت فيها عالمية في الحجاز في مكة المكرمة وفي طهران.
طيب دعنا نقف قليلا ونعود مرة.
وحدي في ظلمة ليلي في وحشة دربي، همي يثقلني ذنبي يؤلمني.
قبيل الفاصل كنتم تتابعون الحوار الذي أجرته زميلتنا مع الشاب القرآني الأستاذ أحمد الدباغ، وإلى تتمة الحوار.
أستاذ أحمد، لو طلبنا منك أن تعرف لنا القرآن الكريم فما هي إجابتك؟
أنا لا أستطيع أن أعرف، لكن الله سبحانه وتعالى يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أفضل شيء أقول هو نور، نور هادي بنفسه ويهدي الآخرين.
جميل.
زين، بسم الله الرحمن الرحيم. لا عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وآية أخرى جميلة جدا التي أنه كل إنسان مسلم يجب أن يعتز بهذه الآية، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ذكركم معنيان لها في التفسير، معنى الأول أو أكثر، ذكركم يعني شنو؟ ذكر يعني تذكر، يا دوفاري يعني،
نعم
يعني ذكركم يذكركم، لكن هذا معنى بسيط ويعني عادي، لكن معنى أعمق من هذا، الذكر يعني شرف، مثل ورفعنا لك ذكرك. كلما تتقربون وتتمسكون بهذا القرآن يكون لكم سمة وشرف وذكر وعظمة، كلما تبتعدون عن هذا القرآن الكريم يكون الذل الضعف حليفا لكم. فلا بد أن تتمسكوا بهذا القرآن الكريم، ولا يغلبكم أحد، لا إسرائيل ولا أمريكا ولا القرآن وأهل البيت عليهم السلام. طبعا إني مخلفون فيكم الثقل، نبدأ أن لا ننسى المسألة، كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي.
أستاذ أحمد، ما هو دور التفسير وفهم آيات القرآن الكريم في مسار نشاطكم القرآني، وما هي أهمية وضرورة التفسير القرآني بصورة عامة؟
القرآن هو كله معجز، أنا يعني تصوري، والدليل على ذلك حتى الشخص الإنجليزي أو الهندي أو الذي بعيد أو الأفريقي البعيد عن اللغة العربية عندما يقرأ القرآن لعله يسلم يتأثر وينجذب. لماذا؟ لأجل إعجازاتها، إعجازات بلاغية موسيقية، إعجازات بلاغية، إعجازات إيقاع، كل شيء. لكن طبيعي الإنسان اللي عندما يفهم أولا طلع على ثوابك، ثانيا عندما يفهم القرآن الكريم هو أكثر يلتذ. يعني قبل 20 أو 30 سنة كأنما قلت أقرأ القرآن ولا أفهم، بعدها تغيرت نظرتي حول القرآن الكريم، فتغيرت النظرة طبيعي أولا. وثانيا أنه نقدر نعرف القرآن للآخرين، نفهم الآخرين، ونظرة الناس راح تتغير حول القرآن الكريم، أنه كتاب حياة، كتاب علم، ولكن هدفه تربية مجتمع. فهذا المجتمع يحتاج إلى علم، يحتاج إلى معاجز، يحتاج، فإذا ما نفهم ما يقدر نربي المجتمع في الطبيعي. فالتفسير لابد أن يرجع للمتخصصين في اللغة، متخصصين في التفسير من المراجع الأصلية.
طيب أستاذ أحمد، ليكن مسك ختامنا إحدى الصور القرآنية ترتلها على مسامعنا وعلى مسامع مستمعينا الكرام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا صدق الله العلي العظيم.
أحسن تبارك الله الحافظ لكل القرآن الكريم الأستاذ أحمد الدباغ من قم المقدسة شكرا جزيلا لك وحفظك الباري ورع.
تابعتم قبل قليل الحوار الذي أجريناه مع الحافظ والقارئ الأستاذ أحمد الدباغ ضمن برنامج شباب رساليون، شاكرين لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم.
شقولوا ما جبت عذري أنا أدري أنا أدري أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شيء هم يدري غدا لو ربي يسمي ومن يبدي يحاسبني غدا لو ربي يسمي ومن يبدي يحاسبني شقولوا ما جبت عذري أنا أدري أنا أدري
الله يدري بكل ذنب سويته محسوب عندك النفس شميته ندمان على الماضي الذي قضيته درب الخطايا بس ندمت ليته الله يدري كل ذنب سويته ومحسوب عندك النفس شميته ندمان على الماضي الذي قضيته درب الخطايا بس ندمت ليتا غدا لو ناس عافتني وحتى ام اللي جابتني غدا لو ناس عافتني وحتى ام اللي جابتني أظل محتار في أمري شفيد الدمع لا يجري أنا أدري أنا أدري
أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت دلو ربي يسرني ومن يبدي حاسبني غدا لو ربي يسرني ومن يبدي حاسبني شقول وما جبت عذري أنا أدري أنا أدري
الذنب ذنبي هالقلب ما شيته وش راد مني ما بخلت انطيته ما حس قلبي كان عدو حسيته لو كان بيد بصدري ما خليته الذنب ذنبي هالقلب ما شيته وش راد مني ما بخلت انطيته ما حس قلبي جن عدو حسيته لا جان بيد بصدري ما خليته يا رب.